بعد فترة من الدعوة السرية خرجت الدعوة إلى النور وبدأت الدعوة الجهرية مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بدأت الدعوة الجهرية؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته الجهرية بعد أن جاءه الأمر من ربه بأن يعلن عن دعوته. أين جاء هذا الأمر وفي أي آية؟ جاء في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. ودي تبقى حياتنا كلها يا جماعة، أن الإنسان يبدأ بمن يليه. حينما تبدأ بدعوة، حينما تبدأ بأمر، تبدأ بمن حولك، بأقاربك، أهل بيتك، ثم الأدنى فالأدنى، لأن هؤلاء يعرفون صفاتك ويعرفون أخلاقك، وهم أقرب الناس إلى تصديقك إن كانت لك صلة بينهم طيبة قبل ذلك. أما من لا يعرفك أصلا فسيكون عسرا أن يقبل منك شيء. في صحيح البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: وصباحا وصباحا يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني كذا، يسمي بطون قريش وقبائلهم: يا فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يذهب يرسل رجلا بدلا عنه ينظر ماذا يريد هذا الرجل الذي ينادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن يجمع الناس جميعا وبأسماء قبائلهم. لما اجتمعوا إليه، طبعا كان منهم أبو لهب، فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي، أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقة، حرفش عنك إلا كل صدق. خلاص، دي بيسموها في الكلام يا جماعة المقدمات العقلية، عشان نصل أنا وإنت القاعدة مشتركة، مش أنا وإنت نتفق على شيء، إحنا متفقين إن إنت بتصدقني ولا بتكذبني؟ لا بصدقك، عمر ما كذبتك. بما إن إنت بتصدقني فأنا بقول لك كذا، النتيجة العقلية لذلك إنك تقول لي بصدقك، دي النتائج العقلية. فدي في المقدمات المنطقية والعقلية للنقاش والحجاج أصلا. فأثبت بكلامهم هم أنهم إيه؟ يقولون أنه صادق. خلاص، إذن فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب، ودي بقى أول نقطة تبين لك كيف أن الدعوة لم تنصر بالعصبية القبلية. لما يبقى أول معترض وأول مكذب هو عمه، إذن أين العصبية؟ أين القبلية؟ أين النصرة للظالم والمظلومة التي كانوا يدعونها؟ لم تأتي هذه في الدعوة للإسلام، وهذا مما حفظ الله عز وجل به دينه وأظهره للناس، حتى لا يقال إن أقرباءه وعصابته وقبيلته هم الذين نصروه، وإنما كان أول المكذبين أبو لهب. قال: تبا لك سائر اليوم، قال هذا جمعتنا، بقى أنت عملت نادي وعمل هيصة دي كلها علشان تقول لنا الكلمتين دول، تبا لك. فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. هذه رواية عن ابن عباس تفيد أنه جمع الناس وهو على جبل الصفا. رواية أخرى في صحيح البخاري عن أبي هريرة تفيد أنه جمع آل بيته المقربين لينذرهم، لم يكتفي فقط بدعوة القبيلة كلها دفعة واحدة، وإنما أيضا استدعى الأقربين منهم وخاصته. يقول أبو هريرة: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، ده النداء العام هو، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. دي قريش، دي القبيلة الأوسع، بعد ذلك بدأ يضيق: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم: يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئتي من مالي، أنا ما فيش مشكلة. ده الكلام ده كله إيه؟ يعني مخصص ومعمم. فبعد أن نادى الأبعد بدأ ينادي الأدنى فالأدنى، القبيلة، ثم العائلة، ثم الأهل، ثم ابنته يناديها: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئتي، لكن لا أغني عنك من الله شيئا، إما أن تؤمنوا وإما أن تعذبوا. فكان هذا كان هذا مما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم أهله وعشيرته وقبيلته. أيضا من الآيات التي يراها بعض العلماء كانت في إظهار الدعوة لكن الإسناد فيه ضعف، ما جاء عن ابن مسعود أنه لما نزل قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليظهر دعوته، لكن هذا إسناد ضعيف. الشاهد بعد كده أن احنا سنرى في مرحلة الدعوة كيف أنه جاءت قبائل من خارج مكة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الإسلام، وبدأ بعضهم بالفعل يجيب ويدخل في هذا الدين على اختلاف أطيافهم، مما يدلل على ما ذكرنا أن الدعوة لم تكن قبلية ولم تكن عصبية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر كل وافد جديد يقدم عليه ليعرض عليه هذا الدين.